بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، ما زلنا نسبح حول بعض وجوه الإعجاز في القرآن الكريم التي جعلناها بمثابة مقدمة لعلم التفسير، حتى نعلم ونتعلم أننا أمام أعظم كتاب نقف ونبحث، أمام كلام الله الذي لا كلام يعدله، أمام إحكام الله الذي لا إحكام بعده، أمام وحي الله الذي لا وحي فوقه، أمام دواء الله الذي خص به عباده فداوى به كل داء لديهم، أمام حكم الله الذي أنزله وبينه وشرعه بحيث يحتوي كل ما يحتاج إليه عباد الله. ومن هذه الوجوه التي نزيدها بعد الذي ذكرناه مما ورد في الأثر فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، وقد تحدثنا عن الأولى والثالثة وبقي الحديث عن الثانية، وأفردته بالذكر لشدة حاجة الخلق إليه. فما أمسنا اليوم أن نعرف حقيقة ما نحن فيه وحقيقة حكم الله فيه. فرب العباد ساق لنا شرائعه وأحكامه، فصلها كأحسن ما يكون تفصيل، قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء، فهو البيان وهو التبيان الذي تولى الرحمن تعالى إعداده، وتولى الرحمن تعالى تهيئته، وتولى الرحمن تبارك وتعالى جمع أحكامه فيه بما يكفي عباده، بما يغني البشرية قاطبة. نعم، ساق لنا أحكامه لواقعنا البشري، وهذا الواقع يدور حول أمرين عظيمين. الأمر الأول: ما يحتاج الناس إليه من أحكام في معاملاتهم في حياتهم. والأمر الثاني: كيف تساق هذه الأحكام، على أي القواعد توضع، وعلى أي النظم تؤصل. هذان الجانبان في منتهى الخطورة، والناس عنهما في غفلة، ولكن كتاب الله حوى ذلك كله. أولا: ما يحتاج الناس إليهم معاملات. حاجة الناس في حياتهم كلها تدور حول أربعة أمور يحتاجوا فيها لتشريع، لأحكام من خلالها يتعاملوا وعلى ضوئها يتحركوا. هذه الأحكام تدور حول أربعة أنواع من المعاملات. أولا: كيف يتعامل الإنسان مع ربه؟ من هذا الرب؟ من هذا الرب؟ ما قدره؟ ما وصفه؟ ما هي أسماؤه؟ ما حقه علينا؟ ما واجبنا نحوه؟ كيف نعرفه؟ كيف نتعرف عليه؟ كيف نتعرف على مراده من خلقه؟ كيف نتعرف على حقه علينا؟ كيف نتعرف على واجبنا نحوه؟ هذه المسائل في منتهى الخطورة، والناس في أمس الحاجة إليها، هذه واحدة وسنأتي لها بشيء من التفصيل. الأمر الثاني، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه؟ الإنسان خلق من روح ومادة، قد يكون له علم بالمادة لأنها ملموسة محسوسة، لكن ما علمه بالروح؟ وما علاقة الروح بالبدن؟ وما أثر الروح على البدن؟ وما سر الروح في الإنسان؟ وكيف يتعامل معها الإنسان؟ سر الروح فينا القلوب. طب ما هي القلوب؟ ما دورها؟ كيف نقومها؟ كيف ننتفع بطاقاتها ومواهبها؟ كيف نستفيد بقوتها؟ وخاصة أنها المتحكمة في أعضائنا، المحركة لحياتنا كلها، كيف نتعامل معها؟ وهناك أمور أخرى قد تؤثر فيها، كالنفس وهي من جنودها، وكالشيطان وهو من أعدائها، كيف نتعامل مع هذا وذاك؟ كيف نرتقي بالنفس فندفع شرها ونجلب علينا خيرها؟ كيف نكفى مؤنة الشيطان؟ كيف نكف أذاه عنا؟ كيف نوقف وسوسته لنا؟ كيف ندفع شره كله عنا؟ كل هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها لتشريع، ليعرف كيف يتعامل مع كل شيء من ذلك. النوع الثالث من المعاملات التي نحتاجها، كيف يتعامل الإنسان مع الناس من حوله، وهذا الجانب الذي غلب حديث الناس حوله أو دار حديث الناس حوله، كيف يتعامل الإنسان مع بالإنسان؟ كيف نتعامل معه تجاريا، ماليا، اقتصاديا، أخلاقيا، أدبيا، نفسيا، كل صورة تعامل؟ وما هي الشرائع والضابط التي تضبط معاملاتنا فترد الشارد للحق وتعين الباحث عن الحق للوصول للحق؟ ما هي الشرائع التي تكفل لنا تعاونا فيما بيننا، تآلفا نسمو به لا نهلك بسببه؟ فالناس فيهم الخير وفيهم الشر، كيف ننتفع بخيرهم كله وكيف نكفى شرهم كله؟ ما هي الشرائع التي تضمن لنا حياة كريمة بينهم، حياة طيبة بينهم، بحيث لا يضرنا أحد ولا نضر أحد، بحيث لا يبغي علينا أحد ولا نبغي على أحد؟ هذه القواعد، هذه الشرائع، كل إنسان منا في أمس الحاجة إليها. اللون الرابع من المعاملات، كيف يتعامل الإنسان مع غير بني الإنسان مما يعلم ومما لا يعلم من كل خلق وجد حوله له في حياة الإنسان أثر. فضل.
السلام عليكم.
فضل تأخر متصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك عم الشيخ؟
يا مرحبا.
أنا والله والله يا شيخ بحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
والله يا عم الشيخ نشأت وانت مع تقلينك الظلمة، وانا بطوف حوالين الكعبة كنت بدعي لك انت والشيخ فوزي.
جزاك الله خير.
وربنا يغير حالك لحسن حال، وربنا يولي من يصلح البلاد والعباد.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. اللون الرابع من المعاملات، كيف يتعامل الإنسان مع سائر المخلوقات غير بني الإنسان، ما نعلم منها وما لا نعلم، ما هو غيب منها وما هو مشاهد، لأن كل هذه الخلائق التي وجدت حولنا يقينا لها أثر فينا ولنا أثر فيها، كالإنس، كالجان، كالحيوان، كالملائكة، كالحشرات، كالطيور، كالأرض، كالسماوات، كالرياح، يقينا لنا بها احتكاك ولها بنا احتكاك. كيف نتعامل معها؟ هل حياتنا بينها بنيت على جهالة تامة؟ أم العليم الحكيم الذي يعلم كل هذه المخلوقات الغائب منها والمشاهد وضع لنا قواعد وأحكام عرفنا فيها كيف نتعامل معها جميعا لندرك هذا المعنى الخطير؟ فكلها يقيدا تؤثر فينا وتتأثر بنا. كم أفسدت الشياطين في حياة الناس، كم أفسدت الحشرات والآفات وغيرها في حياة الناس، وهل ما نراه الآن من ألوان العقوبات والتدمير الذي يقع على بعض البلاد، أليس ذلك كله بيان لواقع يتحرك من حولنا بتقدير بترتيب وضعه العليم القدير؟ كيف ندركه؟ كيف نعرف سره؟ كيف نعرف سنة الله فيه؟ متى يأتي مهلكا ومتى يأتي مربحا للعباد؟ كيف نجعل هذه الخلائق كلها، كيف نجعلها تكف شرها عنا؟ كيف ننتفع بخيرها كله؟ كيف نستفيد بكل ما فيها؟ وخاصة أن العليم الحكيم بين لنا حقيقتها وطبيعتها وطبيعتنا بينها، فنحن خلق من خلق، لسنا وحدنا الخلق على الأرض، ونحن زوج من أزواج. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، سارعوا إليه، إلى منهجه، إلى وحيه، إلى دينه، لتعرفوا من خلاله كيف تتعامل مع كل هذه المخلوقات. وبين تعالى أن هذه الأزواج تتكاتف وتتجمع في شكل أمم لها نظم وأعراف وقواعد وسنن تسير على هديها وعلى نهجها. فقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فنحن أمم بين الأمم. هذه الأصول الأربعة عليها مدار تشريع الرب. وهنا نبين حقيقة عظيمة لما كان التشريع من الرب، لأنه الأحق بالتشريع، فهذا حقه، بل حق خالص له لا ينازعه فيه إلا جاحد بحقه منكر لفضله. وسنرى في هذه العجالة، هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، أحقية الله في كل باب من هذه الأبواب بأن يكون وحده المشرع لا مشرع غير. أولا، كيف نعرف الرب؟ هل في طاقات البشرية قوة تحملهم على رؤية الرب أو على السماع منه المباشر أو على الاحتكاك به المباشر بأعضائنا المادية؟ نحن مخلوق ضعيف في ملك رهيب رحيم. الأرض التي نحيا عليها كرة صغيرة تسبح من مجموعة كرات لتكون ما يسمى المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية نفسها مجرد حلقة صغيرة في عقد كبير، مجموعة من مجموعات ضخمة تنسجم فيما يسمى بالمجرة. المجرة التي نسبح حولها أول مكتشفوها علماء المسلمين وسموها بمجرة درب التبانة، حوت 1,000,000,000 مجموعة شمسية. 1,000,000,000 مجموعة شمسية، سبحان ربي. هذه المجرة حبة في عقد، مجرة من مليارات المجرات لا يعلم عددها ولا كنهها ولا طبيعتها إلا رب الأرض والسموات، كلها عبارة عن زينة للسماء الدنيا. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. زينة. أين نحن في هذا كله؟ أين إدراكنا؟ تفضل السائل. انقطع الاتصال، خير إن شاء الله تعالى. إذا ندرك هذا الكم الرهيب الرحيب من هذه المجرات التي ما هي إلا مجرد زينة للسماء الدنيا، أين نحن منها؟ هل في مقدورنا أن ندرك شيئا عنها، عن السماء التي فوقنا وهي واحدة من سبعة تعلوها؟ إذا كنا لا ندرك أولها فكيف نبلغ آخرها؟ سبع سماوات، قال تعالى ولقد بنينا فوقكم سبع طرائق، وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا شدادا بلغ من شدة إحكامها رغم ضخامتها وقوتها لم تحتج لعماد واحد رفعها بغير عمد ترونها. ندرك أين نحن من السماوات؟ والسماوات والأراضين وما بين ذلك كل ذلك في ملك الخالق لا يساوي ذرة. وقد بين لنا القرآن حين قال وسع كرسيه السماوات والأرض، أين كرسيه؟ الكرسي وضعه الجبار تحت قدميه، أين السماوات والأرض منه؟ النبي بين هذا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، خاتم صغير وضعنا في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا، كم تساوي؟ كم تساوي؟ فإن كانت السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، أين الكرسي من ملك الله؟ قال النبي في بقية الحديث والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من الكرسي، وأين نحن من العرش، وأين نحن من ملك الرب؟ هل في مقدور العقول البشرية الضعيفة العاجزة أن تدرك قدر هذا الإله؟ من الخبير به؟ من العليم به؟ قال تعالى عن ذاته الرحمن فاسأل به خبيرا، فمن الخبير بالخبير غير الخبير؟ ندرك هذا المعنى. فإذا كانت عقولنا عاجزة جاهلة لا طاقة لها على معرفته ولا معرفة كماله ولا معرفة صفاته، ولذا بين تعالى أن هذا داء البشرية، قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا كانت السماوات والأرض تبهرنا فبأكملها ستجمع وتطوى في كف الرحمن، والنبي يبين حجمها فقال تطوى السماوات والأرض في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. إذا ندرك أين نحن من الجبار، أين طاقتنا البشرية على معرفة حقيقته وعرفة حقيقة قدره ومقامه. قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، لله مقامه، مقام الألوهية، مقام الربوبية، لله مقامه وقدره. أين طاقة البشر في إدراكه؟ الواقع البشري يشهد أن البشرية في هذا الباب تخبطت تخبطا شديدا، فمن معتقد أن القوة التي تحرك هذا الملك حجر فيعبده ويسجد له، أو بقر فيعبده ويسجد له، أو شجر فيعبده أو يسجد له، أو بشر من البشر يهم نفسه أن له قدرة وقوة على إدارة ملك الرب أو التشريع للخلق. هذا وهم كبير عاش فيه الملايين من الخلق، ولو حصرنا من عبدوا غير الله لوجدنا المليارات من الخلق، ملايين مملينة. ندرك أين عقول البشر في إدراك حقيقة رب البشر، في إدراك قدره؟ لولا منة الله علينا أن تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب مخلوقا مثلنا لا يساوي ذرة في ملكه، يعلمه قدر ربه، يعلمه حق ربه، يعلمه واجبه نحو ربه، كيف يوقره، كيف يقدره، كيف يعظمه، كيف يجله، كيف يعرف صفات الجلال والجمال والكلام أو الكمال عنده. هذه مسائل في منتهى الخطورة. أصول الإيمان، الأسس التي تبنى عليها حياتنا وآخرتنا، فلا مجال للمفاصلة فيها، فأي زلل فيها كاف أن يرضي صاحبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمسائل الإيمانية هي أساس الدين، بل أساس الحياة، بل أساس الرقي في الحياة، بل أساس التقدم في الحياة. فمن ليس عنده يقين بالله لمن يعمل؟ إن كان عمله محصور في المال وحده فعلى قدر المال يعمل، جل طاقاته تعطل. فإن يسر له عمل يتحصل منه على المال عمل، وإلا فلا. أما المؤمن فهو يعمل لله، جاء المال أو قل المال أو كثر، ليس همه هذا، وإنما همه مراقبته لربه، خوفه من عذابه، خوفه من سؤاله، عن تعطيله لطاقاته، عن تعطيله لمواهبه، عن تعطيله لعطاياه. وبعض المغيبين يظن أن صاحب الدين أقل عطاء من غيره، أقول لا، بل ألف لا. لا أحد يعظم صاحب الدين الحق في العطاء ولا يبلغ مبلغه. ندرك هذه الحقائق. ومنها هنا كانت قوة الدين في أنها السبيل لتقوية عزائم العباد والرقي بمواهب العباد. فلولا مراقبة العبد لربه ما أخلص في السر والعلن في الحضور والغيبة أمام البشر. لولا مراقبة العبد لربه ما بذل جهده كله أمام أجر ضعيف لا يساوي جزءا يسيرا من جهده. هذا واقع لندرك حقيقته. رب العباد يعلمنا أصول الإيمان حتى نرتقي بأنفسنا. حتى من زعم الناس أنهم أصحاب الفكر في الناس من الفلاسفة الذين ظلوا يبحثوا في الطبيعة وفيما وراء الطبيعة، أفنوا أعمارهم ليعرفوا ما هي القوة التي حركت هذا الكون ودبرت أمره. وبعد معاناة بحث وطول عناء رأينا واقعا يدمي القلوب. مئات من مفكر البشر، من فلاسفة البشر، ضلوا طريقهم وألحدوا بربهم، لم يعرفوا له قدرا، تاهت عقولهم وأبوا إلا الوقوع في التيه ما عاشوا. أين الفكر وأين العقل؟ ومن عرف منهم شيئا عن الرب فأقصى ما عرفوه أن للخلق خالق وللكون مدبر. لكن هل عرفوا قدر هذا الرب؟ هل عرفوا صفاته؟ هل عرفوا حقه؟ هل عرفوا واجبه نحوه؟ شاهت الوجوه. إذا لم يكن لنا قدرة على معرفته، فكيف نشرع للناس تشريعا يتعامل به مع ربهم؟ انتظر. كانت النتيجة أن الناس في كل ما وضعوا للناس من شرائع تجنبوا التشريع في جانب الرب والخلق. لم يضع الناس للناس شرائع في الإيمانيات. هذا باب فوق عقول العباد، لولا بيان الله فيه ما كان للناس بيان. لولا أن الله عرفنا بذاته ما عرفناه حق معرفته. ولله ذر أبي بكر الصديق حين سألوه كيف عرفت ربك، قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. لولا وحيه وبيانه وما عرفنا به عن ذاته وجلاله وجماله من خلال كتابه ما كان نبينا معاش. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضلت الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ربنا يجزيك عنا كل خير وبارك لنا فيكم وبارك لنا في قناة الرحمة. أسألك بالله يا شيخ تدعو الأخي بالرحمة توفى من شهرين، وأسألك أن تدعو لي بالذرية الصالحة أنا وزوجي.
أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة،
اللهم آمين،
وأن يغفر الأحياء، وأن يؤلف بين قلبي.
جزاك الله عنا كل شيء خير يا شيخ.
أسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلم. أيها المستمعون الكرام، فهذا باب من أعظم أبواب التشريع تكفل الله عز وجل ببيانه، ولا طاقة للإنسان فيه بتشريع شرعة واحدة. فمن الأحق بالتشريع فيه؟ الله أم خلقي؟ يقينا الله، لا أحد أقدر على التشريع فيه غيره، بل لا أحد يملك التشريع فيه غيره، بل لا أحد يملك بيان أي شيء عمن ليس كمثله شيء غيره. لندرك هذه الحقيقة، فالباب بابه، والعلم علمه، والبيان بيانه، والتشريع تشريعه سبحانه وتعالى. هذه واحدة حتى لا أخذنا الوقت بعيدا. الثانية، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه؟ كيف يتعامل الإنسان مع نفسه؟ ندرك هذا المعنى الخطير. أكثر أوقات الإنسان يتعامل فيها مع نفسه، مع قلبه وروحه، مع نفسه وبدنه، مع جوارحه. كيف ندرك العلاقة بين الروح والبدن؟ هل ظن الإنسان نفسه مادة بلا روح حتى يشرع لهذه المادة؟ وهنا نفطن، أيهما الأعلى وأيهما الأدنى؟ أيهما الحاكم وأيهما المحكوم؟ جعل الله للروح سلطانا على الأبدان ولا عكس. جعل الله سر الروح في القلوب، وجعل القلب هو المهيمن على الإنسان والمتحكم فيه. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن كانت القلوب والأرواح هي المتحكمة فينا، فما علم البشرية بالروح والقلب؟ هل لنا علم؟ هل نستطيع أن نصل إلى علم؟ منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا، كم معلومة وصلنا إليها عن الروح؟ قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. تفضل متصل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل بس حضرتك.
تفضل.
بالنسبة لحجاب الطفلة الصغيرة، يعني هو محبب ولا غير محبب؟ أصلي في اختلافات كثيرة بين الناس بنسمعهم يعني. وكمان كنت عايز أعرف، هما بنات الرسول عليه الصلاة والسلام وهم صغيرين كانوا لابسين الحجاب عشان يبقى عندنا يعني قصدي دليل إن إحنا نستشهد بحاجة زي كام السيرة؟
ماشي حاضر. التكليف يبدأ من سن المحيط، التكليف والفرض يبدأ من سن المحيط. فإذا كانت الفتاة تشتهى قبل حيضها، بمعنى أنها صارت مميزة وصار جسمها له أثر في الناظر، فيستحب سترها لا على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الندب وتعويدها لبس الحجاب قبل محيضه. أما إذا حاضت فالحجاب فريضة لا اختيار لها فيه، إذا تركته أثمت، وإذا فعلته أجرت. قال تعالى: وليضرب خمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذان النصان الكريمان دل على وجوب الحجاب على كل من كلفت، والتكليف مع المحيط. ومعنى حديث أسماء وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح. يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط لا يحل أن يرى منها غير هذا وهذا، مشيرا الوجه والكفين. الحديث مرسل، ومع إرساله فكثير من أهل العلم أخذ به لأن الضعف فيه منجبر. أسأل الله أن ينفع بذلك وأن يستر بنت المسلم. فضل متصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حامل وفي 40 يوم سقطت، يجوز لي الصلاة والصوم أثناء نزول الدم؟
أي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
أي تفضلي السؤال.
أنا كنت حامل وسقطت في 40 يوم، يجوز لي الصلاة والصوم أثناء نزول الدم بعد السقوط؟
حاضر. المرأة إذا ولدت أو أسقطت فالدم النازل منها ساعة الولادة أو مع السقط كله دم نفاس، لا تصلي المرأة معه ولا تصوم. فإذا انقطع وظهرت القصة البيضاء التي تظهر على إثر انتهاء الحيض فسمى وجبت الصلاة عليها، سواء كان الانقطاع بعد مدة معينة أو غير معينة. فقد ينقطع دم النفاس بعد يوم وليلة، وقد يستمر إلى 40 ليلة، فلا حد لأدناه، ولكن هناك حد لأقصاه. إذا تجاوز 40 عند الجمهور فعندها يلزمها أن تغتسل وأن تستثفر وأن تتلجم وأن تصلي وإن كان الدم ينزل، فعند ذلك يتحول من دم نفاس لدم استحاضة. نعود لموضوع درسنا. فالجانب الخطير الإنسان روح ومادة، وسر الروح في القلوب، والمتحكم فينا القلوب. كيف نتعامل مع أرواحنا ولا علم لنا بها؟ كيف نتعامل مع قلوبنا ولا علم لنا بها وهي المتحكمة فينا؟ أعمال الجوارح وليدة عمل القلب، ما جاءت وحدها، بل كل عمل تأتيه جارحة من جوارح الإنسان، من سمع، من بصر، من لسان، من يد، من حس، من شم، كل هذه الأعمال قبل أن تصدر من الجوارح مرت في القلب بخمسة مراحل. بدأت بخاطرة، إن استسلم العبد لها تحولت لفكرة، إن تجمع القلب على فهمها وارتضاها تحولت لهمة، فإذا اجتمعت همة القلب تحولت لعزيمة، فإذا اجتمعت على القلب عزيمته تحولت لإرادة أو تحركت منه الإرادة، فإذا اجتمعت إرادة القلب على الفعل أصدر الأمر الجارح فنفذت الأمر. فالتنفيذ مرحلة سادسة، ونحن لا نتحكم في أعمالنا في نهاياتها، بل التحكم يأتي من بدايتها. لذا علمنا رب العباد سر الروح وسر القلب والعلاقة بينهما وبين النفس، وكيف يتعامل أنواع النفس وأحوال النفس، وكيف نزكي النفس، وكيف تدس النفس، وقواعدها وأساليبها وأساسيات التعامل معها. كل هذا تكفل الرحمن بتفصيله، ووضع لنا كل الأحكام والشرائع المتعلقة به. آيات كثيرة جدا في القرآن ونصوص كثيرة جدا في السنة جاءت لتعلمنا كيف نتعامل مع كل ما يخطر بقلوبنا من خاطرة، من شبهة، من شهوة. بل بين تعالى في نص محكم عجيب يقول: يا أيها الناس، يخاطب البشرية قاطبة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، من ربكم. وذكر الرب هنا ليعرفنا أن الأمر أمر تربية، أمر تربية، أمر توجيه، أمر تشريع، يربيكم على وحيه، على شرعه، على أحكامه، على قواعده، على أدابه، على الأخلاق التي ارتضاها لكم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول لمن بضاوي، وما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور من شبهات وشهوات وخطرات. ما من خاطرة تخطر بالك إلا القرآن يعلمك كيف تتعامل معها من أول لحظة. من أول نظرة، من أول حركة تمر بالقلب. كيف نتعامل مع الخاطرة؟ كيف نتعامل مع الفكرة؟ كيف نتعامل مع الهمة؟ كيف نتعامل مع العزيمة؟ كيف نتعامل مع الإرادة؟ كيف نتعامل مع فعل الجوارح إذا تحركت؟ كيف نضبط كل ذلك بتشريع يحسن اغتنام طاقات القلوب ومواهبها، عزائم القلوب وهممها وإراداتها، تشريع يعرفنا كيف نضبط حركات جوارحنا، فلا نتكلم بكلمة نندم عليها ولا نفعل فعلة نعتذر منها. باختصار شديد يعلمنا كيف أحكم الإنسان نفسه من خلال وحي ربه وشرعه. هل عند البشرية تشريع أو قانون ينظم للإنسان تعاملاته مع قلبه وروحه؟ أين هذا التشريع على وجه الأرض؟ الناس لا طاقة لهم في التشريع في هذا الباب، فمن يملك هذا الباب غير رب الأرباب؟ من له حق التشريع فيه غيره؟ سبحان ربي. ننازع الله وندعي أهلية في التشريع ولا أهلية؟ كيف نضع تشريع لأمر نجهله؟ لو جاءنا جهاز معقد حديث من عند صانعه لم يسبق لنا التعامل معه، أن نستطيع التعامل معه بدون دليل أو كتالوج من عند صانعه؟ ولو حاولنا التعامل معه بدون دليل لأفسدناه يقينا، لأفسدناه يقينا، ما أصلحناه. فإن كنا لا نتخيل التعامل مع جهاز بسيط بدون دليل من عند صانعه، فكيف نتخيل التعامل مع الروح والقلب الذي نجهله ونجهل كل ما فيه بدون دليل من عند خالقه وصانعه؟ قال تعالى عن ذاته: إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن لم يعلم الخالق خلقه ويضع قواعد التعامل معه فمن سواه يعلم؟ إن لم يكن المشرع له ربه فمن المشرع؟ أبو جهل. كل إنسان علمه بروح الإنسان يقينا صفر، فكيف يدعي في ذلك أحد علم؟ الكل جاهل، بل لو قلنا جهل لمدحناه. الكل جهول شديد الجهل مركب الجهل، فكيف يتعامل مع أمر لا علم له به البتة؟ كيف يشرع له؟ كيف ينظم له؟ الإسلام ورب الأم حين وضع التشريع، وضع التشريع ليجعل من الإنسان كيان مستقل بذاته، مسؤول عن نفسه، مطالب أن يقوم نفسه بنفسه، لا تقومه قوانين الناس ولا شرائع الناس ولا سلطات الناس من حوله. لا يحتاج لقاضي ولا يحتاج لضابط أو عسكري يقومه، ولا يحتاج لقانون يردعه. لو أننا علمنا الناس شرع الله في التعامل بينهم بين أنفسهم لتحولت كياناتهم لأناس آخرون يراقبوا ربهم دون رقيب من الخلق. لله در عمر بن الخطاب حين فتح الله عليه في عصره مدائن كسرى، عاصمة كسرى، وسقط ملك كسرى على يديه، وأحد الصحابة حين سقط ملك كسرى حملوه تاج كسرى وسواريه لينقلها لخليفة المسلمين عمر من المدائن في العراق إلى المدينة المنورة. لم تؤخذ عليه ورقة، لم تحصى عليه فاتورة، كم فص في التاج، كم وزن السواري من الكيلوات، لم يحصوا عليه شيء، لكنهم يعلموا أن هذا عبد رباه على تشريعه الرب، فهو يراقب الله قبل خلقه، يرائي حق الله قبل حق عباده، يحمل التاج والسواري وينقلهما، ليس معه حارس. فبلاد المسلمين كل مسلم فيها على ثغر يحرس الأمة بنفسه، لا يحتاج لحارس حوله. نعم، يسير من بغداد من المدائن إلى المدينة ليس معه أحد يراقبه، ولا يحرس التاج والسواري معه. يصل إلى المسجد النبوي الشريف وعمر جالس، وبجواره علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا، فيرى المشهد، من يحمل تاج كسرى وسواريه يلبس ثوبا باليا، لم يقوى شيطانه أن يدفعه على التفكير في أخذ شيء مما يحمل. شيطان لم تقوى نفسه على إفساد إيمانه، لأنه على شرع الله ربي، على تشريع الله نشأ، على مراقبة الله نشأ، فكان كافيا أن يعرف الحق ليكفى الخلق شره، ليكفى الخلق عدوانه، ليكفى الخلق أذاه. نعم، لأنه منع أذاه عن الخلق طاعة لربه، منع شره عن العباد طاعة لربه، لا خوفا منهم ولا من قوانينهم ولا من شرائعهم. الرقابة الذاتية يدخل على عمر بهذه الهيئة، يراه عمر يبكي ويقول لعلي: ما من هؤلاء؟ أليس بشر؟ أليس كسائر البشر؟ أليست لهم دوافع شر؟ أين النفوس الأمارة بالسوء؟ زكوها. أين الشياطين الداعية للشر؟ قهروها. فكانت الثمرة هذا السمو الأخلاقي، هذه المراقبة لله وحده في السر والعلن، لم يحتج لرقيب ولا لقانون يقومه، بل قوم نفسه بنفسه من خلال شرع الله ومراقبته. نعم، بكى عمر، قال: من هؤلاء يا علي؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، عففت فعفو ولو ملت لماله، عففت فعفو ولو ملت لماله. نعم، عف الراعي وعفت الرعية. الراعي نفسه عمر، من يراقبه؟ من يحاسبه؟ وهو القائم على خزائن بيت المال، القائم على خزائن بيت المال. يوم أن ولي الأمر قال: اجعلوا لي معاشا كمعاش أوسطكم، لا بأغناكم ولا بأفقركم. فأخذ معاشه ووزعه على احتياجاته، فلم يبق منه شيء، فارتضاه أن يعيش حياة الأدنى، حد الكفاية. يوم أن احتاجت امرأته لمشتهن اشتهت لقطعة حلوة، قال: ليس في معاشنا ما نأتي من خلاله بالحلوة. قطعة حلوة، وامرأته أم كلثوم حادثة جارية صغيرة السن اشتهت الحلوة، والأنثى أنثى، أخذت ما عندها معاش لقوتها، فدبرت من قوتها ثمن الحلوة واشترت به الحلوة. فراها عمر قال: من أين جئت بالحلوة؟ قالت: دبرتها من معاشي. قال: إذن نعيش بدونها. فقطع في الشهر الذي يليه ثمن الحلوى، رده لبيت مال المسلمين، رده لبيت مال المسلمين. من المراقب لعمر؟ من المراقب للخليفة؟ لذا كانت البركة العجيبة، لم يخزن والي ولا حاكم أموال الأمة في خزائن كما رأينا بن علي وغيره، خزائن الأمة، أموال الأمة، ثروات الأمة في خزائن ملأت القصور، والأمة مغيبة مهددة مجوعة، لا تقدم لا حضارة لا استثمار لا مشاريع، لأن البغاة نهبوها هذا واقع مرير تحياه الأمة حين غابت الرقابة الشرعية فيما بين العبد وربه، حين ربه على غير شرع الله ودينه، حين نحوا شريعة الله عن حياتهم. أنا أظن أن شرع الله خاص فقط بالمعاملات بين الناس، هذا جانب جزء صغير من شرع العلي القدير. فلندرك لما يقول فيه حكم ما بينكم كل ما نحتاج إليه من أحكام، وهذا منها، هذا منها دقائق حقائق. حتى إن في حياة عمر نفسه يدخل عليه خادمه يوم يقول يا أمير المؤمنين خزائن بيت المال بعد الفتح قد صارت ملأة، لا نجد مكانا نضع فيه المال. لم يرحب عمر بكثرة الأموال التي لم يحصها عليه من الأمة أحد، لا وزارة خزانة ولا غيرها، فلم يجعل لنفسه جزءا بعيدا عنها، ولم يجعل ذلك من حظه أو نصيبه أو نصيب أولاده أو عائلته أو أقاربه. عمر يسمع الخبر ينخرط في البكاء يبكي، فيقول خادمه يا أمير المؤمنين ومن حوله أفي مثل هذا اليوم تبكي يوم نصر الله وفتحه؟ الغنائم نتيجة نصر وفتح. قال لا أحسب هذا خيرا، حجبه الله عن صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وادخره لعمر، والله إني لا أخشى أن يكون هذا استدراجا من الله لي. فأخذ يضرع ويتذلل لربه، اللهم لا تستدرجني ولا تفتني. من أين تولدت هذه الرقابة والمراقبة؟ إنها شرائع الله التي حركت القلوب، حركت الأرواح، أحيتها من موات، جعلت منها مراقبة ذاتية لنفسها بنفسها وبنفسها على نفسها. هذا الأدب، هذا التشريع أين نجده عند الناس؟ وتعالوا لتنظروا إلى واقع البشرية في مشارق الأرض ومغاربها. أروني تشريع واحد وضعه الناس للناس في تعاملاتهم مع قلوبهم وأرواحهم. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، والوقت بنا سرح. اللون الثالث والذي خاض فيه الناس وزعموا أن لهم فيه تشريع مع رب الناس، كيف يتعامل الإنسان مع سائر الناس؟ كل من ولي أمة أو قرية أو قبيلة وضع لهم نظام تشريع، ويأتي الذي بعده ينسف ما وضعه، والذي بعده ينسف ما وضعهما بعده، وهكذا صرنا في غابة من الشرائع، بل في بطوس من الشرائع. كلما جاءت أمة وضعت شرعة من قبلها في بطوس الزبالة في المزبلة. فكم حوت مزبلة التاريخ من نظم وشرائع لا حد لها ولا نهاية. لما؟ لأن الإنسان شرع لإنسان يجهله، لا يعلم إلا ظاهرة، لا يعلم روحه ولا قلبه ولا سر حياته، فيضع له تشريع قد يرتضيه خوفا من سلطانه، من جاهه، من بطشه. إن خلى بنفسه تخلى عنه، إن رحل هو ألقى تشريعه وراءه. كانت النتيجة من يشرع لمن؟ جهول يشرع لجهول؟ أيستوي هذا مع تشريع العليم الحكيم الذي شرع لخلقه؟ لا مصلحة له. تشريع الناس للناس بني على مصالح المشرعين والقادة والساسة، كل واحد يود أن تكون السلطات كلها بيده، كما رأينا 30 عام ولا سلطة لأحد إلا الرئيس 30 عام. وأيما سلطة يشعر أنها مصدر أرق الله يجمع البرلمان وضع تشريع ليفرده بكل الشرائع بكل السلطات. هذا واقع مرير، كم أهلك الناس الناس وكم ظلم الناس الناس باسم التشريع والقانون باسم النظام باسم النظام. رب العباد حين وضع تشريعه وضعه ليصون الحاكم والمحكوم والكبير والصغير والغني والفقير، وضعه لتتقبله القلوب والأرواح لأنه العليم بها الخبير بأحوالها، لا خبير بها غيره ولا عليم بها سواه. علمنا بها نادر بل محدود، بل لا علم بالروح البت، فكيف نشرع لها؟ هل نشرع الإنسان مادة محضة بلا روح؟ لا والله. فكيف نشرع لمن نجهل؟ كيف نشرع لمن نجهل؟ من يملك التشريع؟ وأين خبرتنا؟ الكل يدعي أنه صاحب خبرة في التشريع في دراسة القوانين. أقول لا وألف لا، خبرتك بمن؟ بكلام نظري أم بواقع عملي؟ الخبرة مطلوبة بالإنسان نفسه لنعرف أن نتصور حقيقة واقعه الذي سنشرع له فيه. ما علمنا بالإنسان حتى نشرع له فيه؟ معلوماتنا محدودة وخبرتنا بالإنسان ضعيفة جدا جدا. ثم أين خبرتنا من خبرة الخبير بالإنسان؟ هل هناك خبير بالبشرية كرب البرية؟ قال تعالى عن تشريعه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الخبير بالبشرية كلها وضع لنا ثمرة خبرته، وضع لنا حقيقة خبرته في تشريع رباني عالي. ثم تعالى معي، من يشرع على ضوء الخبرة؟ يضع نصوص قانونية. ما قوتها؟ مهما أوتي الإنسان من إحكام فنص القانون الذي يضعه آلاف الخلق يخرقونه ويتأولونه ويحرفونه ويخرجون عوارة. يضع المشرع قانون ويأتي المحامون ليجعله منخلا، مئات الثغرات بل آلاف الثغرات. ضاع القانون، انتهى القانون. أين إحكام الإنسان لما يضع من نصوص أمام إحكام الحكيم؟ قال تعالى عن تشريعه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم ما أحكم من نصوص سيطبق في واقع جديد ليس ما اكتسبنا فيه الخبرة، فهو غيب على البشر لكنه معلوم عند رب البشر. فكيف نشرع تشريعا لجيل نجهل حاله ونبنيه على خبرتنا بجيل علمنا حاله؟ من قال إن الجيل القادم كالجيل السابق؟ من قال إن المستقبل كالماضي؟ من يعلم المستقبل غير الله؟ ومن يملك التشريع فيه إلا الله؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أعتذر لانتهاء وقت البرنامج ولا أملك الدعاء، فلا أحد أحق بالتشريع من الله. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم قدر ربنا. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، ارزقنا خوف مقامك وخوف وعيدك، ائذن لشرعك أن يسود وأذن لحدودك أن تقام. اللهم حكم فينا وفي المسلمين كتابك، واحقن دماء عبادك الموحدين في سوريا وليبيا واليمن وسائر البلدان. داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وعليك بمن أذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالصلاة أعمالنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.